أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعزائي، أنا مضطر في كل بحث أو كل يومين ثلاثة أقدم فد مقدمة، لأن البعض إما يتصل بي وإما يأتي ويسأل أنه سيدنا هذا علم أصول، أي علم أصول هذا؟ علم الأصول إحنا دا نقرأ، هذا اللي دا نقرأه ما هو؟ الجواب أعزائي، واقعا كما أنا أشرت مرارا وتكرارا، كما أن علم الفقه عندي له مذاق آخر، علم الأصول عندي له أيضا ماذا؟ مذاق آخر. أنا ما أتصور الآن المشكلة أن الإطلاق هل يقيد أو لا يقيد، هو من الواضحات أن كل مطلق ماذا يقيد. أعزائي، ما يحتاج أن تتصور أنت تبقى 30 سنة في الحوزات العلمية حتى تفهم أن المطلق أحكام عرفية واضحة إلى آخره. أنا في علم الأصول أريد أن أبين للأعزة ما هي القواعد التي يمكن أن نستند إليها في عملية الاستنباط. ما هو علم الأصول أعزائي؟ صحيح أن الأعلام قالوا علم أصول الفقه، ولكن أنا مرارا قلت أن هذا البحث ليس هو عنوانه علم أصول الفقه الأصغر، مو هذا بحثي أنا. أنا هذا هنا أريد أن أقف عند، التفتوا لي جيدا، عند الأسس والمصادر الأساسية التي يمكن الاستناد إليها في عملية الوقوف أو عملية استنباط جميع المعارف الدينية، سواء كانت عقائد، سواء كانت أخلاق، سواء كانت تاريخ، سواء كانت فقه الأصغر، سواء كان اجتماع إلى غير ذلك، لأنه نحن نعتقد أن هذا الدين وهو الإسلام هاي المنظومة المعارفية موجودة فيه أو غير موجودة فيه. نعم موجودة. إذن كيف، ما هي مصادرنا، ما هي مصادرنا؟ ولهذا يتذكر الأعزاء أعزائي من هذه أول هذه الدورة هذه السنة أعزائي في الدرس 154، يعني في 18 ذي القعدة 1434، قلنا ما هي أهم المصادر والمنابع لاستنباط المعارف، ماذا؟ معارف الدين. المنبع الأول هو ماذا؟ هو القرآن الكريم. هسه الآن بعد لا ندخل في بحث حجية هذا المنبع، لماذا؟ لأنه هذا بعد بحثناه نحن في دوراتنا الأصولية السابقة، أن القرآن هل ظواهره حجة أو ليست ماذا؟ أو ليست بحجة. هذا بعد يرجعون أعزائي إلى كتاب الظن، إلى كتاب أصول التفسير، إلى كتاب منطق فهم القرآن، إلى كتبنا المتعددة التي كتبناها في هذا المجال. بعد لا ندخل في ماذا؟ في إثبات حجية هذا المصدر والمنبع، ماذا؟ والمنبع الأول. لماذا؟ لأنه واقعا بحثناه مرارا وتكرارا. هذا البحث الأول، التفتوا لي أعزائي، أو المنبع الأول. المنبع الثاني أو المصدر الثاني الأساسي هو ماذا؟ ها؟ هي السنة بالمعنى الأعم، بالمعنى الأعم. يعني ماذا بالمعنى الأعم؟ يعني مو مقصودنا أقوال وأفعال وأقارير وللنبي الأكرم فقط، بناء على مباني الشيعة على ماذا؟ الأعم من النبي وأئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا البحث الأول. البحث الثاني هو أنه فقط أقوال هؤلاء المعصومين، لا، لو أفعالهم وأقاريرهم أيضا. إنه قد يقول قائل أن الذي دل عليه الدليل حجية ماذا؟ حجية أقوالهم لا أفعالهم، لأن أفعالهم قد تكون شخصية. ملتفتين أعزائي، هذا بحثه بعد ذلك سيأتي، الآن ما أريد أدخل فيه، فقط دا أعنون لك أنه تسلسل البحث أين انتهينا كما فعلنا في علم الفقه. إذن البحث الثاني أعزائي إثبات حجية ماذا؟ شنو؟ السنة. هنا أعزائي عندنا عدة أبحاث. البحث الأول، من قال أن السنة أصلا حجة؟ من قال؟ من أين قلت؟ هو عندما يوجد بعض علماء الشيعة يقولون القرآن مو حجة، هسه صعب أنه البعض يقول أن السنة ماذا ليس بحجة. ما هو الدليل على حجية السنة؟ يوجد دليل أو لا يوجد دليل؟ تقول بابا من الواضحات، أقول لا لا لا، هذا البحث العلمي لا يتحمل واضحات، هذا إني إحنا مثل ما قلنا بالأمس أساطين هيك قايلين، علماء هيك قايلين، هذا في هذا الدرس ما إلى مجال أعزاء، الضرورة قائمة، هذا الحكي في مكان آخر، هنا نحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل. وقد كتبت عشرات الرسائل أو الكتب في الدكتوراه والماجستير لإثبات حجية ماذا؟ لإثبات حجية السنة. وهذا ما سنقف عنده بعد، إحنا ما راح ندخل في بحث حجية القرآن لأنه بحثناه، أما إلى الآن نحن لم نبحث في أي درس من دروسنا. والعجيب أيضا لا يوجد أيضا ماذا هذا البحث في علم الأصول، يعني أنت الآن ما عندك فد عنوان في علم الأصول في حوزاتنا العلمية يبحث ما تبحث ماذا ها؟ أصل الحجية، من قال أن السنة حجة؟ من قال؟ تقول سيدنا لعد هذا اللي بحثه حجية خبر الواحد، أقول لا، هذه حجية خبر الواحد، هذا ما ينقل عن السنة، أصل السنة من يقول حجة؟ إحنا عندنا بحث أصل السنة حجة أو ليس بحجة، وعندنا الذي ينقل السنة اللي هو خبر الواحد أو الخبر المطمئن به أو الخبر المتواتر حجة أو ليس بحجة، هذا اللي موجود في كتبنا كأنهم فرغوا عن أصل حجية ماذا؟ السنة، وبحثوا ما هو الطريق لإثبات هذا الذي عبرنا عنه فيما سبق، الحج السنة الواقعية والسنة المحكية، هذا الذي يبحثه في علم الأصول السنة المحكية لا السنة الواقعية، لا السنة اللي هي صادرة في الواقع. وهذا بحث أساسي، ولعله والله العالم ما أدري هاي السنة تكفي مولانا أن نقف عند هذه، وهذه هي الأصل. لماذا؟ لأنه أولا لابد أن نبحث في حجية السنة على نحو كانت تامة، هل السنة حجة أو لا؟ هذا البحث الأول، خلي ذهنك حتى تعرف تسلسل البحث احنا وين. البحث الثاني، إذا ثبت أن أصل السنة حجة يعني كانت تامة، سؤال، هل فقط سنة النبي أو سنة ماذا؟ من؟ غير النبي، لا 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 مو المعصوم، لا لا سأقول لماذا هذا التعبير ما نوافق، لماذا؟ لأن الشيعة قالوا غير النبي يعني الأئمة المعصومين، السنة ماذا قالوا؟ صحابة. إذن القضية مو فقط عندنا موجودة، المسألة مطروحة عند الآخرين، ولهذا عبروا عنها سنة غير النبي، سواء كان سنة الأئمة المعصومين أو سنة ماذا؟ سنة الصحابة. هذه ماذا واضح ولا؟ هذا البحث الثاني. البحث الثالث وهو أنه بعد أن ثبتت حجية أصل السنة وثبتت حجية ماذا؟ ها سنة النبي غير النبي أيضا، سؤال، الذي هو حجة من سنة النبي وغير النبي خصوص أقواله أو الأعم من الأقوال وغير الأقوال، أي منهم؟ أي منهم؟ هذه كلها أبحاث أعزائي أصول موضوعية لابد تبحثها أنت، وإلا تدخل. وقد قال الإمام الصادق، من قال الإمام الصادق قوله حجة؟ من أين تقول؟ تقول لا بعد هذا ضرورة المذهب، بيني وبين الله واحد جاء قال لا أنا لا أقبل الضرورة، وجد الزوج ترفع العصا تضرب على رأسه مولانا، ما يصير، لابد تقيم له الدليل على ذلك. هذا المطلب الثاني، المحور الثاني أعزائي، احفظونا حتى أنه إذا أردنا أنه إحنا لا نخرج أو أنه لا نعمل بهذا المحاور، أنتوا تقولون سيدنا هذا المحور أين صار؟ اكتبوه هنا ذن. المحور الثالث أعزائي، إذا تعارضت السنة مع القرآن فأيهما الأصل وأيهما ماذا؟ الفرع. هل المحورية للقرآن أو المحورية ماذا؟ للسنة. أي منهم؟ ما أدري، واضح صار أعزائي البحث؟ هاي هي المحاور الثلاثة اللي سنقف عليها. من هنا التفتوا لي جيدا، من هنا بدأنا ببحث من؟ ببحث الاتجاه الأخباري. الآن اتضح هذا بحث الاتجاه الأخباري والمدرسة الأخبارية عندما دخلتها، مو جزافا أدخلناها، لأنه الأخباريون الجدد، مو اليمينيون الجدد مولانا، لا لا، الأخباريون الجدد، الأخباريون الجدد هؤلاء إجوا قالوا أن المنابع جيد مولانا. طبعا عندنا المنبع الثالث شنو إن شاء الله بعد ذلك سنشير إليه، يا منبع العقل أعزائي العقل، هسه ولكنه باعتبار متأخر يأتي إن شاء الله هذا للسنة القادمة، وإلا البحث العقل، لأنه بأي دليل أن العقل ماذا؟ ها؟ حجة. وبينا أن المراد من العقل مو أداة العقل، بل منتجات ماذا؟ منتجات العقل. مرة يطلق العقل ويراد منه كأداة، يعني كالسامعة اللي تسمع، مرة ما سمعته السامعة، مو أداة السمع التي هي أذن أو السامعة، مو أداة البصر التي هي العين أو الباصرة، مو هذا، وإنما ما ولدته قوة العقل. قالت أن الوجود أصيل. سؤال، هذا الذي ولده العقل حجة أو ليس بحجة؟ يمكن الاعتماد عليه أو لا يمكن الاعتماد عليه؟ أي منهما يمكن أو لا يمكن؟ أي منهما؟ هنا أيضا وجدتم بأنه أساسا الاتجاه الأخباري قبل أو لم يقبل؟ قال لا، ليس بحجة. عندما تأتي إلى الاتجاه الأخباري تجد كاملا واضح، أسقط المنبع الأول عن الاعتبار والحجية، أسقط جزءا كبيرا من المنبع الثاني عن الحجية. يعني ماذا؟ يعني سنة النبي. قال أبدا ليست حجة. تقول أنه خبر متواتر موجود عن النبي في كتب السنة، يقول ليس بحجة أبدا، كل قيمة خلص. إنما السنة النبوية تكون حجة إذا جاءت عن طريق من؟ عن طريق الأئمة. وهي قرأناها للأعزة فيما سبق في الفوائد المدنية، بعد ما أحتاج إلى التكرار. المنبع الثالث، العقل حجة أو ليس بحجة؟ أيضا العقل بمعنى منتجات العقل، ما أنتجه العقل، أيضا ليس بحجة، لا الفلسفة ولا الكلام ولا 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 إلى آخر. هسه فضلا عن أن العلوم الطبيعية حجة أو ليس بحجة؟ ليس بحجة. أن العلوم التجريبية حجة أو ليس بحجة؟ ليس حجة. أن فقط فقط الحجة ما هو؟ ها؟ هي الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت. ولهذا يتذكروا الأعزة، شوفوا ده أربط الأبحاث للأعزة، ولهذا تجدون أنهم أولا جاءوا قالوا ماذا؟ قالوا فقط الكتب الأربعة. ولكن عندما دخلوا إلى متن الكتب الأربعة وجدوا أنه يكفيهم كل ما يحتاجون إليه أو لا يكفيهم؟ لا يكفيهم. انتقلوا إلى الخطوة الثانية، وهي أنه تشبثوا بكل قشة وبكل كتاب لإثبات شنو؟ رواية عن أئمة، حتى لو كان في كتاب عتيق جاء ماذا؟ من أقصى ما أدري جزر كذا يا مولا. لماذا؟ لأنهم وجدوا لا طريق لهم، ماذا يفعلوا؟ روايات ما موجودة. ثم قاموا في الخطوة الثالثة ماذا؟ بشرح كتب الحديث والروايات اللي قلناها مرارا. ثم في الخطوة الرابعة ماذا؟ ماذا فعلوا؟ قدموا قراءة كاملة لمنظومة المعارف الدينية من التوحيد والنبوة والإمامة والتعامل مع الآخر في الأصغر والأكبر، وكلها على أساس ماذا؟ على أساس هذه الرواية. إذن أعزائي لا يأتي وقال سيدنا أصلا هذا البحث اللي احنا داخلين به شنو علاقته ببحثنا؟ لا عزيزي، كاملا مرتبط ماذا؟ مرتبط بمصادر بمصادر استنباط المعارف الديني. ونحن بصدد كنا، التفتوا لي، نحن كنا بصدد بعد أن بينا الخطوات الأربعة أو الأخير الخمسة الأخير، قلنا الخطوة الأخيرة ماذا؟ أن هذه المدرسة وأن هذا الاتجاه الأخباري لماذا وجد في هذا العصر دون ماذا؟ دون ما قبله، دون ما بعده. ما هي الظروف التي أدت إلى ظهور هذه المدرسة؟ وفي اعتقادي مو فقط ظهور هذه المدرسة، بل حاكميتها وسيادتها على العقل الشيعي إلى يومنا ماذا؟ إلى يومنا هذا. ولهذا أنتم أمامكم الآن والحوزات ببابك أعزائي، بيني وبين الله لا تجد أثرا بذاك المعنى، لا يوجد أثر مطلق، لا إذا يوجد أثر يوجد في الهوامش. أنا دا أتكلم متن ماذا؟ متن الحوزات العلمية البعد الرسمي. لا يوجد أثر لا لتفسير القرآن ولا للأبحاث القرآنية ولا لعلوم القرآن ولا لجعل القرآن المنبع الأول في الاستنباط ولا هذه أمامكم. تعالوا إلى الأبحاث الفلسفية بيني وبين الله، إلى الآن يعبر عنها بأنها دروس ماذا؟ شنو؟ جنبية، دروس هامشية ثانوية. أما في هذه في حوزة قم، أما في حوزة النجف أساسا حتى هامشية ما موجودة أساسا. لا يسأل أحد أنه أنت تعرف أصلا تقرأ القرآن لو ما تعرف أبدا، فقط يمتحنوه مولانا في الفقه والأصول العزم. حتى لو وضعوا القرآن أمامه ولم يعرف أن يقرأ القرآن يقول هذا لا يخل، أبدا لا يخل. طبعا لا تسوون هالشكل، حوزة قم ولا أنا من يسألكم تعرفون القرآن ولا تقرأون؟ إلى الآن ممتحنيكم أحد واحد تعرفون القرآن؟ بينكم وبين الله الآن لو أريد أن نسوي الآن هنا في هذه مجموعة الطلبة الأعزة الجالسين، كم من الأعزة بيني وبين الله يقرأ القرآن بشكل صحيح ضمن قواعد التجويد؟ كم؟ هذه الحمد لله رب العالمين هاي كم سنة الأخيرة بدأت هذه النهضة في إيران، ولا قبلها ما موجود، موجودة أعزاء سامعين؟ هاي كم سنة الأخيرة صار توجه إلى ماذا؟ إلى القرآن وحفظ القرآن وتجويد القرآن ومجالس القرآن وإلى غيره، ولا ما كانت موجود؟ أما في الفلسفة فإلى الآن بيني وبين الله في الحوزات العلمية يوجد هناك آراء رسمية بتحريم ماذا؟ بتحريم الفلسفة. وبعد شو؟ أنت ما يحتاج إلى هواي بحث كثير. إذن لا يقول لي قال سيدنا لماذا تتهم حوزاتنا بأنها يحكمها العقل الأخباري؟ لا، هذا واقع. اللي عنده استعداد يدخل في بحث خلي يأتي ونناقش ونشوف ما هو التراث الذي صدر في 200-300 سنة الأخيرة ما بعد المجلس إلى يومنا هذا. تعال نقرأ هذا التراث. جيد، إذن أعزائي من هنا وصلنا إلى هذه النقطة. إذن إحنا عندما نتكلم في المدرسة الأخبارية ضمن المنظومة التي بدأناها أول السنة وخارج المنظومة أعزائي، لا ضمن المنظومة، حتى بعد ذلك ننتقل إلى ماذا؟ إلى ما نعتقده في منابع الاستنباط وهو القرآن والسنة بالمعنى الأعم والعقل، بعد أن ننتهي ونقول أن العقل الحاكم في حوزاتنا العلمية هو العقل أخباري وليس العقل القرآني وليس العقل الفلسفي أو الكلامي وليس العقل الكذائي. بعد هذا ننتقل للمرحلة الجديدة. سؤال، إذا اتضحت هذه المقدمة قلنا نريد أن نعرف ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور ونجاح الحركة الأخبارية. التفتوا لي جيدا. وفي المقابل عندما نقول ظهور ونجاح وسيادة وحاكمية العقل الأخباري، في المقابل تعرف الأشياء بأضدادها، يعني شنو؟ وأدى إلى فشلي وضموري الحركة العقلانية الأصولية العقلانية التي بدأت من المرتضى والمفيد والطوسي واستمرت إلى من؟ واستمرت إلى العلامة. ما الذي حدث؟ أليس كذلك؟ تعرفون الآن رأس السهم الأخباريين يوجهوا لمن؟ ها؟ للعلامة، لأنه عرفوا أن العلامة هو واقعا قمة في هذا الاتجاه. ولهذا قرأنا من الكرك يا أعزائي في هداية الأبرار، قرأنا لكم بأنه المشكلة منه العلامة الحلي. خب هذه المدرسة الآن واقعا ضمرت في حوزاتنا العلمية، لأن أنت عندما تأتي إلى العلامة الحلي فقيه فقط العلامة الحلي، أصولي فقط، ها؟ الجواب كلا، أصولي فقيه متكلم منطقي فلسفي، هذه كل تراث أمامكم انظروا إليه. لماذا غابت هذه، ماذا هذه المدرسة بعد من؟ بعد الأخباريين. ما الذي حدث إلى يومك هذا؟ إلى يومك هذا؟ وإلا نفس هذا الاتجاه كان موجودا عند من؟ ها؟ عند المرتضى، كان موجودا عند من؟ عند المفيد، كان موجودا عند من؟ شيخ الطائفة، شيخ الطوسي مولاي. أنت عندما تنظر إلى تراثي بينك وبين الله، تراثه منوع من جميع المعارف، لو مختص بالفقه والوصول والرجال، تتجدون بأنه بحمد الله تعالى تقريبا مجتمع أو مجمل المعارف الدينية الشيخ الطوسي ماذا؟ ألف فيها من التفسير والعقائد والفلسفة والكلام والتاريخ والفقه والرجال والحديث وما شاء الله والخلاف، علم الخلاف أيضا كان موجودا. أنا كل دعوتي، كل مشروعي أعزائي، كل النهضة التي أدعو إليه لابد أن نرجع إلى أي عصر؟ ها؟ إلى ذلك العصر، العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت. البعض يتصور أنا عندما نقدت الشيخ الطوسي أو المرتضى كان أريد أن أقول بأنه لا 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 أبدا، أنا أعتبر ذاك العصر الذهبي، ولكن أقول لماذا توقف عندنا هذا العصر؟ لماذا انفصلنا عن ذلك العصر وهو العصر ماذا؟ العصر الذهبي لمدرسة أهل البيت الذي حدث في القرن الرابع والخامس والسادس والسابع والثامن. ما أدري واضح هذا المعنى إلى هنا؟ جيد جدا. هذا البحث أعزائي عندما نبحثه، طبعا تقول لي سيدنا ما هو نفع هذا البحث؟ يعني أن نتعرف على العوامل لنجاح مدرسة ولماذا فشل مدرسة. الجواب حتى نأخذ منها الدروس والعبر إذا نريد أن نبدأ الآن حركة تصحيحية وحركة إصلاحية وحركة نهضوية، نعرف مواطن الفشل ومواطن ماذا؟ ومواطن القوة. وإلا عزيزي إذا لم تتعرف على مواقع القوة وعلى مواقع الضعف، على عوامل النجاح وعلى عوامل الفشل، أنت تستطيع أن تقدم مشروع أو لا تستطيع؟ لا تستطيع أن تقدم. طبعا يكون في علمك، أنت عندما تقرأ بحمد الله تعالى أنت تجد بأنه الآن عد أنا أين ذهبت أعزائي بالأمس؟ يعني يوم السبت ذهبت إلى بحث ماذا؟ أين؟ إلى صدر الإسلام. هذا صدر الإسلام الذي عين لنا مسيرة التاريخ إلى يومنا هذا. ولهذا أنا في أبحاث الكوثر أشرت إلى هذه النقطة، قلت لا نستطيع أن نفهم هذا الحاضر إلا بالرجوع إلى ماذا؟ إلى صدر الإسلام، لنعرف ماذا حدث في صدر الإسلام وكيف تعينت المسيرة في صدر الإسلام اللي تلقي بظلالها وقواعدها وأحكامها على ماذا؟ ها؟ على حاضرنا، وهي التي تحدد مستقبلنا. أنتم أعرفوا هذا صدر الإسلام واقعا، هاي الروايات التي قالت بأنه قرني أفضل ماذا؟ أفضل القرون، يعني القرن الأول أفضل كل القرون التي تأتي بعده. فإذا نصير أصل لو صير فرع هي شو تصير؟ ها؟ أصل. أنت شو تصير بعد؟ فرع. مقتضى القياس شو نسوي؟ ها؟ لابد أن نقيس الفرع على الأصل. وهذا بعد. أنت كل اللي لابد تستطيع، إيش قد تستطيع أن تتشبه بمن؟ ها؟ بالأصل مالك، أصلك شنو هو عزيز؟ شنو أصلك تدري ولا؟ يعني أصلنا أصل الإسلام كلها، شنو أصلنا مولا؟ أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وبني أمية وبني العباس والعثمان، هذا أصل بعده، لأنه في هاي المئة سنة منو حكم مولان؟ أهل البيت حكموا، حكموا أو لم يحكموا؟ وخصوصا أي عهد عزيزي، يا عهد عزيزي، ها؟ عهد معاوية. أنا راجعت مولانا يكون في علمكم، راجعت بيني وبين الله الدراسات المكتوبة عن مؤسس الدولة الأموية أو السفيانية، من؟ معاوية بن أبي سفيان، بحسب اللي وصل بيدي لا أقل وجدت حدود 40 دراسة دكتوراه وماجستيرها عن معاوية مولانا. نعم هسه تقول لي سيدنا يعني شنو؟ بيني وبين الله عندما جئت إلى هنا في إيران للثلاثين سنة الماضية إلى الآن ما أدري كم دراسة موجودة عن علي وأهل بيته في الدكتوراه والماجستير. روحوا ابحثوا، أنا ما أدري واقعا ما أدري كم دراسة أكو، ما أدري، المهم روحوا ابحثوا، ما أدري، روحوا شوفوا كم دراسة موجودة عن علي بن أبي طالب، عن حكومة علي بن أبي طالب، عن تاريخه، عن حروبه، عن... لا ولكن مو رسائل ماجستير ودكتوراه، يعني رسائل علمية أريدها. جبت لكم واحدة من هاي الرسائل اللي مرتبطة بمؤسس الدولة السفيانية، من أهم ما كتب أعزائي، وبودي أن الأعزاء ما أدري عندهم وقت يطالعون، ما عندهم وقت، ما أدري بيني وبين الله يستدينون من الله وقتا للمطالعة، ما أدري، المهم هذين لابد يراجعونه. الكتاب أعزائي معاوية بن أبي سفيان، شخصيته وعصره، الدولة السفيانية، تأليف الدكتور علي محمد محمد الصلابي، هذه من الليبيين، سلفية الليبية، ليبي هو. وعنده كتاب مولانا كاتبة عن الخلفاء الأربعة، وكاتبة عن الإمام الحسن، وكاتب مجموعة كتب كاتبة. الكتابة مع الزائي يقع حدودا في 730 صفحة مولانا. نعم نعم، من الكتب الأساسية في هذا المجال. أنت عندما ترجع إلى هذا الكتاب عزائي يقول هناك كل الأبحاث، ماكو شيء ما كنا ماكو شيء ما باحثه مولانا. معاوية ابن أبي سفيان من مولده حتى نهاية الخلافة الراشدة، هذا المبحث الأول في الفصل الأول. المبحث الثاني، الأمويون ومعاوية في عهد أبي بكر وعمر وعثمان. المبحث الثالث، معاوية ابن أبي سفيان في عهد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. المبحث الرابع، معاوية في عهد الحسن بن علي، ثم هنا يبحث شنو؟ بحث الصلح. الفصل الثاني، بيعة معاوية وأهم صفاته ونظام حكمه. المبحث الأول، بيعة معاوية وأهم صفاته وثناء العلماء عليه. المبحث الثاني، العلاقة بين الأمة ومعاوية كرئيس للدولة. كل الصفات اللي ثبتت لعلي ثبتوها لمن؟ شون كان مولانا زاهدا، كان بكاء في الليل، كلها روايات معتبرة موجودة في كتبهم مولانا. نعم لا تتصور، منظومة كاملة موجودة. انت عندما تلعنه يقتلك او ما يقتلك؟ نعم يذبحك. ليش؟ انه بيني وبين الله عنده هو خامس الخلفاء الراشدين، مو الامام الحسن خامس الخلفاء الراشدين، صريحا يقول، صريحا يقول ابن تيمية واتباع ابن تيمية خامس الخلفاء الراشدين. وعندما يوصل إلى علي يقول لا يعلم أنه منهم أو ليس منهم. الفصل الثالث، السياسة الداخلية لمعاوية. المبحث الأول، الإحسان إلى كبار الشخصيات من شيخ الصحابة وأبنائهم وبخاصة بنو هاشم، كان يكرمهم. هاي الرشوات اللي يدفعها ماذا؟ يقول هذه إكراميات واحترام كان لي شنو؟ ليش كبار الشخصيات مولا. المبحث الثاني، مباشرة معاوية للأمور بنفسه وحرصه على توطين الأمن. المبحث الثالث، حياة معاوية في المجتمع واهتماماته العلمية. المبحث الرابع، الخوارج في عهد معاوية. المبحث الخامس النظام المالي في عهد معاوية. المبحث السادس القضاء في عهد معاوية والدولة الأموية. المبحث السابع الشرطة في عهد معاوية، شرطة الأمن. المبحث الثامن الولاة والإدارة في عهد معاوية. الفصل الرابع الفتوحات في عهد معاوية. المبحث الأول حركة الجهاد ضد الدولة البيزنطية، فتوحات الشمال الأفريقي في عهد معاوية، فتوحات معاوية في الجناح الشرقي للدولة الأموية. أهم الدروس والعبر والفوائد في فتوحات معاوية ولاية العهد ووفاة معاوية. ثم يدخل الفصل الخامس عهد يزيد بن معاوية. فهد منظومة كاملة. وكونوا على ثقة، كونوا على ثقة، ما أريد أقسم، وكونوا على ثقة للمرة الثالثة. هذا النظام الذي وضعه والأطر التي وضعها هي التي حكمت دولة بني أمية وحكمت دولة بني العباس، بل إلى الآن تسربت في كل مفاصل الحكم السياسي لمن جاء بعده حتى الشيعة مولانا. ولكن بشرط أن ترجع وتعرف ماذا فعل معاوية حتى تعرف أنه هذه من أين جاءت. طبعا يكون في علمك. هسه تقول لي معاوية هذه الإنجازات اللي سواها من إن كان مولانا، هذه إدارة الحكم والولاة والإدارة والبعد المالي والجواب كلها جاءت من ابن المقفع الذي ترجم التراث الفارسي، الذي ترجم التراث المجوسي لأنه شروان كسرى مولانا، وصارت ووضعت لها روايات أنها من فعل نبينا. أنتم ما تدرون بأنه بيني وبين الله معاوية ماذا فعل بالإسلام؟ بعبارة أخرى في جملة واحدة، إلى السنة العاشرة بنو أمية ما استطاعوا، حاربوا الإسلام من الخارج. عندما لم يستطيعوا أن يحاربوه خارجا ماذا فعلوا؟ دخلوا إلى أين؟ إلى الداخل. فبدأوا يفرغون الإسلام من جميع محتوياته الأساسية على كل مباني الأصولية، يعني في الأصول الدين وفي ماذا؟ وفي فروع الدين. ولهذا تجدون نظرية التجسيم، أما بني أمية مولانا في عصر الصحابة ما موجودة نظرية التجسيم. نظرية الجبر هاي من إنتاج من؟ من إنتاج معاوية مولانا. وهذه كلها جاءت شيئا فشيئا، تسربت لمن؟ ها؟ تسربت لمن؟ تسربت إلى التشيع، إلى التراث الشيعي، إلى الموروث الشيعي. ولهذا نحن قلنا ونقول ونؤكد ونصر على ما قلنا أن كثيرا من تراثنا الذي وصل بأيدينا تسرب من أين؟ تسرب من التراث الإسرائيلي إلينا. مو أنه وعدي أدلة مولانا قاطعة على هذا. اللي عنده استعداد فليجلس. ولهذا أنا معتقد أن كثير من هاي الروايات التي تكلمت عن وضع الصحابة، عن أزواج النبي، فيما بين أزواج النبي، فيما بين أصحاب النبي، هذه وضعها من؟ وضعها بنو أمية ليقولوا بابا أزواج النبي كان هذا وضعهم، حتى يسقطوا كل اعتبار من؟ لأنه أزواج بني أمية أزواج نسائهم شنو كان وضع مولانا؟ قل لي شنو كان وضع أزواج بني أمية ملوك بني أمية؟ ها؟ كان على الأخلاق لو خلاف الأخلاق. إذن لابد أن يقولوا بابا بس إحنا هالشكل، لو رسول الله ما شكل، شوفوا عائشة شنو كان. ومع الأسف أن بعض جهلة الشيعة وبعض جهلة السنة تصور أن هاي الروايات بابا موجودة في كتبه. بابا هاي كتب من وضع هاي الروايات؟ هذه كلها من موضوعاتي. وهكذا تحريف القرآن، وهكذا وهكذا، كلها من موضوعات بني أمية. ولهذا تجدون بأنه في المقدمة، مع الأسف هاي الدروس هي دروس أعزائي تحتاج في الساعتين ثلاثة حتى واحد يقدر يستطيع الفكرة يعطيها واضحة. ولهذا في المقدمة في صفحة أو صفحة 5 يقول: ويتكلم الكتاب عن دور بني أمية في عهد رسول الله. صنف مقام يثبت لبني أمية في عهد رسول الله. واقرأوا الروايات، وهذه هي الروايات التي وضعها بنو أمية، وكان مقامهم عند رسول الله ماذا بعد؟ أمين الوحي بعد، خال المؤمنين بعد. يقول: وعهد الخلافة الراشدة، ويشير إلى متى بدأ النجم معاوية في الظهور، وعن ولايته على دمشق وبعلبك والبلقان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعلاقته بعمر. ويبين الكتاب جهود معاوية على جبهة الشام، وعن سن نظام الصوائف والشواتي في عهد عمر، وعن تكوين أسطول إسلامي في البحر، وعن أعمال معاوية في عهد عثمان، فيوضح فتوحاته في عهده وإصراره في الطلب من عثمان السماح له غزو، إلى أن يقول: ووضحت صفات معاوية، ومن أهمها العلم والفقه والحلم والعفو والدهاء والحيلة، وعقليته الفذة، وقدرته على الاستيعاب، وتواضعه وورعه، وبكاؤه من خشية الله. ونقلت ثناء العلماء على معاوية، وأشرت إلى دخول دولة بني أمية في خير القرون، والتي قال فيها رسول الله: خيركم قرني. مولانا ومعاوية وين داخل؟ مولانا في خير القرون. تتصورون انتم هذه ببساطة تقعد تقول ليش هذول متمسكين بمعاوية؟ عجيب بابا، عنده منظومة من الفضائل لمعاوية تفوق فضائل علي بمئة مرة، وهو ثقف عليه كما انت عزيز، كما انت الآن ثقفت على فضائل علي وآل علي اللي صار معجونا بوجودك ودمك، هو أيضا ماذا؟ ها؟ ثقف بفضائل من؟ معاوية وبني أمية، وصار معجونا بدمه. كيف تريد أنت بمجرد تتكلم كلمتين يتنازل؟ لا والله، يذبحك إلى النخاع مولان بمجرد أن جيب اسم معاوية. إذن أحس هاي القضية ثقافية أعزائي. ومن هنا أعزائي، من هنا أنتم لابد أن ترجعوا مرة أخرى، مع الأسف الشديد ما صار لي وقت لأن شو جايب هذا. من هنا أعزائي لابد أن ترجعوا مرة أخرى لتعرفوا لماذا لم تنجح ولم تفلح كل الإجراءات والتدابير النبوية لحفظ رسالة الإسلام ماذا؟ ها؟ من الانحراف والانقلاب. إذا عرفناها عند ذلك نستطيع أن نعرف نقاط القوة ونقاط ماذا؟ ونقاط الضعف. لماذا لم يستطع علي سلام الله عليه في هذه السنوات الأربع إلا أشهر عندما تصدى فيها للإمامة والخلافة أن يصلح ما أفسده الآخرون؟ لماذا ما استطاع؟ ما الذي حدث؟ ما الذي كان؟ ومن هنا تفهم هذه الجملة المباركة المتفق عليها المتواترة باتفاق المسلمين: أقاتلكم على التنزيل، ويقاتلكم ماذا؟ على التأويل. لأنه أمير المؤمنين ما كان يواجه أعداء كفار أبدا، كان يواجه من يحملون ماذا؟ يقولون أشهد أن لا إله إلا الله، ويسجدون الشهادة الثانية، ويرفعون القرآن على المصاحف على الأيدي، ويدافعون عن الإسلام، ويفتحون الفتوحات بيني وبين الله. ولكن أمير المؤمنين عرف أنه هذا الإسلام الذي يبشرون به فيه محتوى محمدي أصيل أو محتوى أموي، هذا أي منهما؟ محتوى لابد يحارب. ولهذا سلام الله عليه، شوفون هاي الجملة المعروفة عنه، يقول: أنا فقأت عين الفتنة، أنا فقأت عين. كان يعلم أي فتنة، لما أبقت شيء إلى يومنا، ما أبقت شيء. ولذا إن شاء الله تعالى غدا أتمم هذا حتى تعرفون أعزائي نحن ليش هنا إلى الآن. خلي ذهنك يمي، إلى الآن في حوزاتنا العلمية، في حوزاتنا العلمية فضلا عن حوزات أهل السنة، يعني فضلا عن الأزهار والقيروان وغيرها، لماذا أن النهضات الإصلاحية والحركات الإصلاحية من أهل السنة ومن علماء الشيعة إلى الآن بقيت على الهامش؟ لماذا لم تستطع أن تغير الواقع؟ ما لم تتعرف أنت على هذه النقاط لا يمكنك أن تتعرف لماذا أن هذه الحركات لا تصل إلى مبتغاها وهدفها. والحمد لله رب العالمين.